ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024. أبدأها بالعناوين. مقتل وإصابة 6 أشخاص في نيالة جراء تجدد القصف الجوي وتجدد القصف في الفاشر، ومقتل وإصابة 80 شخصا. الجيش يشن هجوما عنيفا على شنبات والسامراء ببحري، وقوات الدعم السريع تشن هجوما على منطقة العوج بالنيل الأبيض. محتجون يقلقون مقر هيئة الموانئ البحرية وطريق الساحل في بورسودان، واستمرار إضراب أموال الشحن والتفريق لليوم الثالث. خلافات في تقدم بسبب مقترح تشكيل الحكومة، واستمرار المرافعات الختامية في محاكمة كوشيب في لاهاي لليوم الثاني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قتل 3 أشخاص وصيب 3 آخرين مساء الأربعاء جراء شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على نيالة بولاية جنوب دارفور. وقال مواطنون من نيالة لراديو دبنجا إن الطيران الحربي شن غارات جوية على مدينة نيالة مساء الأربعاء اليوم الثالث على التوالي، وأدى القصف مساء الأربعاء إلى وفاة 2 من بينهم امرأة مسنة وإصابة 3 آخرين بحي السكة حديد شمال جرى نقلهم للمستشفى. وأشار مواطنون إلى سقوط غذائف في منزل بحي الجمهورية بالقرب من متحف نيالة مما أدى لمقتل مواطن. وأضاف محمد حاشم أبو الزاكي رئيس منظمة بلدنا من نيالة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في حي الجمهورية بالتحديد في قذيفة وقعت في منزل وفيها ضحايا بتاعت مواطنين، في مرحوم واحد وفي واحدين مجرحين بالتحديد جنب البشرة، والثاني برضو وقعت جنب ديوان الزكاة في سكة حديد شمال بالتحديد جنب بيوت ناس الجمارك سكة حديد شمال جنب المخابر برضو قالوا في.
شن الجيش صباح اليوم الخميس هجوما عنيفا باستخدام مختلف الأسلحة على مناطق سيطرة الدعم السريع في السامراب وشنباد ببحري. وقالت مصادر مقربة من الجيش أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على محطة اللاستيك في السامراب، فيما أشارت مصادر أخرى إلى استمرار وجوده في مناطق بغرب وجنوب السامراب. وفي الأثناء واصلت القوات المسلحة هجماتها على شنباد بهدف السيطرة على السوق المركزي وأبراج الشرطة. وفي ولاية النيل الأبيض شنت قوات الدعم السريع هجوما على منطقة العوج، فيما قالت القوات المسلحة إنها تمكنت من صد الهجوم. وأضاف مقربون للجيش في هذا الخصوص: كشفت مصادر من مدينة الفاشر عن تجدد القصف المدفعي لقوات الدعم السريع على المدينة صباح اليوم الخميس. وكشفت المصادر أن إصابات وسط النازحين في مركز إيواء بجنوب غرب المدينة نتيجة للقصف المدفعي الثقيل للدعم السريع. وكانت وزارة الصحة كشفت عن مقتل 15 شخصا 5 أطفال و10 نساء في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع. وقال المدير العام لوزارة الصحة إبراهيم خاطر في تصريحات صحفية إن القصف المدفعي أدى أيضا لإصابة 64 آخرين، فيما كشفت مصادر أن سقوط قتلى وجرحى في معسكر زمزم جراء القصف المدفعي يوم الأربعاء. وأضاف إبراهيم خاطر المدير العام لوزارة الصحة:
هذا القصف الإجرامي أدى إلى سقوط 64 جريح و15 شهيد، 5 منهم أطفال والعشرة كلهم نسوان في الأعمار فوق 40. وأي زول من سكان الفاشر بيعرف منو الأمهات اللاعي يعملنا في سوق الرب، وأي زول بيعرف منو مراكز الإيواء سواء كان في شالا ولا في سلومة ولا في زمزم.
أغلق محتجون مقر هيئة الموانئ البحرية في بورسودان وطريق الساحل الذي يربط بورسودان بوسيف صباح اليوم احتجاجا على قرار وزير النقل بإقالة المدير العام للموانئ البحرية. وناشدت أمانة شباب قبيلة الأمرار بالتدخل العاجل وإعادة مدير الموانئ إلى منصبه، من جهته قال عثمان طاهر القيادي العمالي في الموانئ البحرية لراديو دبنجا أن العمال يرفضون تدخل وزير النقل في شؤون الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
الإغلاق الحاصل ده سبب السيد وزير النقل في هذه الحكومة. السيد وزير النقل يتدخل في صلاحيات مدير عام هيئة الموانئ البحرية. مدير عام هيئة الموانئ البحرية عمل تنقلات إدارية داخل إنه مدراء إدارات، نقلهم 5 مدراء إدارات من ضمنهم مدير سواكي. بعد ما عمل التنقلات ده الوزير يتدخل وقف قرار التنقلات دي. لما وقف قرار التنقلات دي المدير العام قال له دخل من حقي أنا باعتباري مدير إدارة وده شغلي أنا يخصني أنا.
واصل عمال الشحن والتفريق في الموانئ البحرية إضرابهم لليوم الثالث احتجاجا على قرار السلطات برفض منحهم مستحقاتهم المالية نقدا واشتراطها إيداع المستحقات في الحسابات البنكية. وقال عثمان طاهر القيادي العمالي في ميناء بور سودان لراديو دبنجا أن الإضراب أدى لمقادرة عدد من بواخر الشحن لمرابط الميناء الشمالي بسبب ارتفاع تكاليف العرضيات، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ما عارفين ليه بنك السودان هو متمسك بالمسألة دي أكثر من اللازم كده. لازم يكون في مرونة ولازم تكون في حلول. يعني عامل شحن وتفريغ أطلب منه يتعامل بفيزا كارتي، الفيزا الكارتي ذات هو ما عنده عليها بنية تحتية ولا عنده عليها أي جاهزية، لا في صرافات موجودة الآن، ما في صرافات ذات مفتوحة.
جدد الطيران الحربي قصفه لمدينة الكومة بولاية شمال دارفور ظهر الأربعاء، وقال مواطنون من الكومة إن الطيران قصف حي حلة حسن ب3 براميل متفجرة، وأشاروا إلى أن القصف أدى إلى حالة من الرعب بين الأطفال والنساء وأدى إلى تدمير عدد من المنازل. كشف الناطق الرسمي وعضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم جعفر حسن أن أطراف تقدم متفق على قضية نزع الشرعية ولكنها غير متفقة على فكرة قيام حكومة. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن تشكيل حكومة في المنفى غير مجدي لعدم قدرتها على العمل على الأرض، وأشار إلى أن تشكيل الحكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع سيؤدي إلى تفتيت وحدة السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
الناس توصلوا متفقين حول فكرة نزع الشرعية، لكن لم تتفق تقدم على فكرة قيام حكومة سواء كانت حكومة منفى أو غيرها، لم تتفق الهيئة القيادية في تقدم على هذا الأمر. أيضا الحكومة دي لو قامت ما هي يا حتكون في أراضي، يا حتكون في المنفى، يا في الأراضي التي يسيطر عليها الدعم السريع، باعتبار أنه الأرض اللي بيسيطر عليها الجيش أصلا هي فيها حكومة بور سودان.
من جانبه أكد عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية والقيادي بالجبهة الثورية أحمد تقد في حديث لراديو دبنجا أن هناك تيار عريض في داخل تقدم يعتقد بأن الوقت قد حان لتبني خطوات عملية لتشكيل حكومة بالنظر إلى أنها أصبحت تمثل ضرورة. وقال لراديو دبنجا: هناك أراضي شاسعة وملايين السودانيين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع محرومون من الخدمات الأساسية ومن المنافذ التي تسمح بمرور العون الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص:
لكن هنالك تيار كبير جدا وعريض في داخل تقدم تفتكر أنه جاء الوقت لاتخاذ قرار شجاع واتخاذ خطوات عملية بتشكيل حكومة. هنالك أراضي شاسعة وكبيرة وملايين من السودانيين تحت المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهذه المجموعة السكانية كبيرة ظلت محرومة من تقديم الخدمات الأساسية ومن إيجاد المنافذ التي تمكن المجموعة السكانية الموجودة من تقديم العون الإنساني.
أعزائي المستمعين، أنقل الميكروفون لزميلي أمير رمضان لمواصلة نشرة الأخبار.
انطلقت صباح الأربعاء في لاهاي جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب الذي يواجه تهما بالجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في فاتحة أعمال الجلسة إن الجلسة تمثل يوم مهم للعدالة وللضحايا الذين يراقبون العدالة التي تاقوا إليها على مدى 20 عاما، وأضاف: هذه الجلسة تمثل وفاء بعهدنا للضحايا. وأضاف في هذا الخصوص:
لأن هذه المحاكمة تمثل لحظة أمل أو بريق أمل يجب أن نفرق بين الحقيقة وبين الخيال. هذه محاكمة مهمة جدا للعديد من الأسباب في نظري. أنا أتمنى أنني أمثل الكثير الذين يمثل الممثل القانوني المجني عليهم والدفاع والادعاء أيضا.
وقال كريم خان إن المحكمة استمعت إلى 81 من شهود الادعاء، من بينهم 56 شهادة مباشرة و20 من شهود الدفاع، منهم 17 شهادة مباشرة، والاتفاق على 434 حقيقة وتقديم آلاف من الأدلة. وقال إن حكومة السودان والجنجويد اتخذوا الاغتصاب كسلاح، ومن بين تلك الجرائم الاغتصاب أمام الأسر ضد طفلات، مشيرا إلى أن بعض النساء انتحرن وبعضهن أصيبن بالجنون. وقال إن الأطفال عانوا من الهجمات وتأثروا بالمجاعة ورحلة النزوح. وأضاف في هذا الخصوص:
بعضهم انتحروا وبعضهم جنوا بسبب هذه الاغتصابات ولم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وتحدث أيضا الشاهد بي 11 عن وأقول لم أكن أستطع إكمال مواصلة دراستي بسبب هذه الدراسة، حيث أنها وصمة، لم أستطع الجلوس في نفس الفصل، شعرت بالخجل.
من جانبه أشار عضو مكتب المدعي العام جوليان نيكل خلال الجلسة إلى مقطع فيديو ذكر فيه علي كوشيب إنه ما تقوله راديو دبنجا صحيح، بأنه قتل عدد كبير من الأشخاص وأنه سوف يقتل المزيد، ويفتخر فيه بصلته بعمر البشير. واستعرض جوليان تقريرا لراديو دبنجا وصف علي كوشيب بأنه قائدا للميليشيا المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ويقود قوات أبو طيرة، وأنه هاجم المنطقة باستخدام عربات، واعتبر جوليان ذلك بأنه اعتراف من المتهم. وأضاف هذا الخصوص:
ويتفاخر، ما يقوله راديو دبنجا صحيح، لأنني قتلت عددا كبيرا من الناس وما زلت وسوف أقتل المزيد. إليكم ما قاله راديو دبنجا عن علي كوشيب، قائد للميليشيا مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. المتهم يقول أنه ما قاله راديو دبنجا عني صحيح، أنا زعيم ميليشيا وأنا الشخص المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
قال فادل عبد الله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية إن القضاة سيدخلون في مرحلة التداول بعد رفع جلسات المرافعة الختامية يوم الجمعة المقبل. وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا إن المداولات ربما تستغرق 6 أشهر، وذلك لتحديد هل المتهم بريء أم مذنب وهل الأدلة قطعية، وبناء على ذلك سيتم الحكم بالبراءة أو الإدانة أو الإدانة في بعض القضايا. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه المرحلة قد تأخذ عددا من الأشهر، يعني ربما تأخذ 6 شهور، يمكن تأخذ أكثر يمكن تأخذ أقل، إنه هذا الأمر يعود إلى القضاة وفقا لحجم القضية المعروضة أمامهم. بعد ذلك القضاة يمكن أن يقرروا إما البراءة من كل التهم أو البراءة من بعض التهم والإدانة في بعض التهم الأخرى أو الإدانة بكل التهم.
اعتقلت استخبارات الفرقة الثالثة مشاب شندي بولاية نهر النيل 3 شباب أعمارهم أقل من 20 سنة يوم الجمعة الماضي، وأبدت أسر وأقارب المعتقلين قلقهم على مصير أبنائهم بعد أن أنكرت إدارة الاستخبارات بالمدينة وجودهم بطرفها. وقال أقارب المعتقلين لراديو دبنجا إن عناصر تتبع للاستخبارات العسكرية بمدينة شندي أوقفت عدد 5 أسر قادمة من منطقة العزبة بالخرطوم بحري عند ارتكاز مدخل المدينة، وقامت باعتقال كل من كورنوليوس عوض سليمان وريمون رجدي البن وبابليس مجروس يوم الجمعة الماضي. قال البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية والخبير الاقتصادي إن الظروف غير مواتية حاليا لعملية استبدال العملة، سواء كانت ظروف سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو حتى الوحدة الجغرافية للبلاد. ووصف في حديث لراديو دبنجا دوافع استبدال العملة حاليا بالسياسية، مشيرا إلى عدم استجابة العملية للشروط الاقتصادية والمالية لعمليات الإصلاح النقدي التي يتم في إطار استبدال العملة. وأوضح أن هناك شروط يفترض توفرها قبل البدء في استبدال العملة، تتمثل في السيطرة على معدلات التضخم المفرطة والتدهور المستمر في قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية حتى تحقق عملية تغيير العملة أهدافها الاقتصادية والمالية. وشدد على ضرورة توفر احتياطات من النقد الأجنبي. وأضاف في هذا الخصوص:
لأنه الآن الظروف غير مواتية طبعا للعملية بتاع تغيير العملة، الناس سواء كانت الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الوحدة الجغرافية على الأرض يعني. بالتالي أنه هو يعني الدوافع الأساسية هي الدوافع السياسية.
كشف نازحون من معسكر الحميدية بزالنجي بولاية وسط دارفور عن إصابة 3 نازحين من بينهم امرأة بإصابات متفاوتة جراء تعرضهم للاعتداء بواسطة مسلحين. وقال سيف الدين هارون مسؤول الشباب في المعسكر لراديو دبنجا أن كل من يوسف بخيت ومحمد زكريا وامرأة اسمها حواء تعرضوا لاعتداءات يوم الثلاثاء شمال وادي أزوم، وأشار إلى نقلهم إلى مستشفى زالنجي لتلقي العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا بطالب من الجهات المعنية من الحكومة وجهات المعنية والمنظمات يتدخل في المشاكل بتاع حقة النازحين القاعد بحصل لهم التعرض والقتل والضرب شديد جدا، ونتمنى أن النازحين يكون خالي من المشاكل وغيره.
وحول الوضع الإنساني كشف سيف الدين عن تفاقم معاناة النازحين على الرغم من توزيع الغذاء، مشيرا إلى أن التوزيع شمل نسبة 44% من النازحين، ودعا المنظمات للتدخل العاجل. لهنا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة لنقل وجهات النظر المتناقضة والمتعارضة فيما يتعلق بتشكيل حكومة منفى أو تشكيل حكومة سلام أو تشكيل حكومة بديلة أو نزع الشرعية من حكومة بورسودان. هذا الذي الجدل الذي صعد إلى السطح من خلال اجتماع هيئة قيادة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم الذي انعقد مؤخرا في العاصمة اليوغندية كامبالا. بداية نستمع إلى رأي الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية جعفر حسن، عضو التجمع الاتحادي، ليحدثنا عن رأيه في قضية تشكيل الحكومة والجدل الذي يدور حوله.
الكلام والحديث بخصوص الكلام عن النية في تشكيل حكومة في هذه الأيام، خلونا نتكلم ما حدث بالضبط وما دار بالضبط. في اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في عين تبي من 3-6 في الشهر الجاري، خصص يوم كامل للقضايا السياسية، وكان أبرز هذه القضايا السياسية هي قضية الشرعية بورسودان واستخدام شرعية بورسودان لتفتيت الدولة السودانية ولتمييز السودانيين بعضهم على بعض ولتقديم الخدمات لبعض السودانيين ولإشكالات كثيرة ظلت حكومة الأمر الواقع في بورسودان تستقلها. فظل النقاش في أنه لا بد من انتزاع الدولة من يدين حكومة بورسودان، وهذه المنازعة كيف تتم. في ناس طرحوا خيارات كثيرة لهذه المنازعة، تم الحديث على عدة أشياء، على الذهاب حول عملية سياسية بمائدة مستديرة وغيره، حول تكوين جبهة مدنية عريضة، حول الكلام عن الفصل أي واحد من أدوات النزع. ولكن ظهر واحد من الخيارات طرحوها بعض الناس داخل المؤتمر، إنه يتم منازعة الشرعية بتشكيل حكومة. هذا الأمر قدمت له عدد من المبررات. الناس اللي تبنوا الخضة اتكلموا بوضوح جدا إنه الحكومة الأمر الواقع الشغالة في بورسودان أول حاجة قاعدة تعملها قاعدة تستغل هذا الوضع لتفتيت وتقسيم السودان، واستدلوا على ذلك بإنه الأوراق الثبوتية تستخدم هذه استخدام سياسي، ورغم أنه ده حق دستوري لكل السودانيين. 2، الخدمات لا تقدم لكل السودانيين بالتساوي. 3، في بعض الولايات اللي بتسيطر عليها الجيش وحكومة الأمر الواقع بيتم فيها سن قانون اسمه قانون الوجوه الغريبة، وهذه مسألة خطرة جدا في تفتيت الوحدة السودانية. أيضا قيام العملة في هذه الأيام والحديث عن عملة لبعض ولايات السودان، وذكر وزيرهم إنها حتكون توزع في 6 ولايات. إذن هذه العملة مبرئة للذمة في بعض السودان وليس كل السودان، وده أيضا واحد من المبررات الرئيسية اللي بيتكلموا عنها. أنا بسوق في المبررات اللي بيتكلموا عنها الناس اللي تبنوا خيار قيام حكومة. أيضا بيفتكروا إنه ناس برسودان ديل إذا ما تمت منازعتهم بهذه الطريقة لن يرعوا ولن يذهبوا مع الناس في اتجاه بناء السودان الواحد. ده عدد من الناس قدموا هذا الخيار وطرحوه وتمت مناقشات فيه واسعة جدا. في آخرين قالوا كلام غير ده، بيفتكروا إنه أيضا الحكومة دي لو قامت ما هي يا حتكون في أراضي، يا حتكون في المنفى، يا في الأراضي التي يسيطر عليها الدعم السريع، باعتبار إنه الأرض اللي بيسيطر عليها الجيش أصلا هي فيها حكومة بورسودان. وفي هذه الحالة قالوا إنه الأمر ده برضو قد يقود إلى تفتيت الوحدة السودانية، زي وحدة السودان، زي ما شغالين ناس بورسودان الآن بيفتت في وحدة السودان. ديل الناس اللي تبنوا خيارينهم هم ما مع الحكومة دي، وقالوا الحكومة دي إذا بقت حكومة منفى ما حيكون عندها جدوى، لأن الحكومة تحتاج إلى أرض تقيم عليها، وتحتاج إلى قوة تنفذ بها القانون وتدير بها المؤسسات وكذا. فلذلك بيروا إنه قيام هذه الحكومة ليس ذات جدوى. ديل خيارين الطرحوا وتم فيهم نقاش طويل جدا جدا. الناس توصلوا متفقين حول فكرة نزع الشرعية، لكن لم تتفق تقدم على فكرة قيام حكومة سواء كانت حكومة منفى أو غيرها. لم تتفق الهيئة القيادية في تقدم على هذا الأمر، وتقدم لا يتحول فيها أي عمل إلى عمل رسمي ويمثل تقدم إلا إذا اتفقت عليه تقدم، وده ما حصل. نتيجة لأنه ده ما حصل، الناس لاحظوا إن أعضاء تقدم ما دام ما يتفقوا على قيام حكومة فما ظهرت في البيان الختامي ولا ظهرت في الرؤية السياسية، ولكن كل الناس الموجودين متفقين على إنه ما تقوم به بورسودان هو كارثة حقيقية في تفتيت السودان، ويجب انتزاع الدولة من يدين بالأدوات المتاحة كلها. ولذلك ما أؤكده إنه لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة سواء كان حكومة منفى أو غيرها. ولكن نحن نقول إنه لا توجد شرعية لبورسودان أو غيرها، والدليل على ذلك إنه بعد انقلاب 25 أكتوبر تاني لا توجد شرعية. آخر حكومة شرعية في السودان هي حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك. بعدها أي حكومة قامت تاني حكومة غير شرعية، والدليل على كده حينما وقع حتى حميتي وبرهان معترفين بالحكاية دي. والدليل على كده الاثنين لما نوقعوا في الاتفاق الإطاري، وقع واحد باسم القائد العام للقوات المسلحة، واحد باسم القائد العام لقوات الدعم السريع، ولم يوقع باسم مجلس السيادة. وأيضا الاتحاد الأفريقي الآن لا يجمد مقعد السودان، وهذا يدلل على عدم شرعية أي حكومة موجودة حاليا.
نشكر الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية على هذه المساهمة، وننتقل الآن إلى الأستاذ أحمد تقود لسان، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والقيادي بحركة العدل والمساواة، ليحدثنا أيضا عن وجهة نظر مجموعة الجبهة الثورية فيما يتعلق بالحكومة المدنية أو حكومة السلام كما يطلقون عليها.
موضوع تشكيل حكومة السلام و الإجراءات المطلوبة لسحب السلطة المقتطفة من مجموعة بورت سودان، ده موضوع ظل موجود في أروقة تقدم وكذلك في دوائر كثيرة من المهتمين بالشأن العام السوداني. نحن في تقدم مؤتمر التأسيس لتقدم اتخذ قرار بالإجماع بأنه حكومة الأمر الواقع في بورت سودان حكومة غير شرعية، وانتفت الشرعية بانقلاب 25 أكتوبر 2021، ومن الوقت ذاك ما كان في أي يعني سلطة شرعية عندها الحق في أنها تمارس السلطات السيادية وإدارة البلد بعد الانقلاب. ده كان قرار المؤتمر التأسيسي، وعلى خلفية القرار ده جنقاش أنه طيب إحنا اتخذنا قرار بعدم شرعية حكومة الأمر الواقع في بورسودان، من الذي ليمثل الشرعية السودانية. فالقرار إنه الشرعية المفروض تكون تمشي للشعب وللوضع ولثورة ديسمبر مع استصحاب كل التحولات السياسية اللي طرأت بعد 25 أكتوبر بما فيها حرب 15 أبريل. لذلك القرار كان إنه الجهة الشرعية التي تمثل الحكومة كان إنه رئيس الوزراء الثورة وحكومة الثورة، وبالتالي يجب أن تتقدم هذه المجموعة وتتخذ قرار سياسي للحديث عن الشرعية وتمثيل الشعب السوداني ومنازعة الشرعية من مجموعة بورسودان في الدوائر الخارجية ممثلة في الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والوكالات التابعة للأمم المتحدة وتمثيل السودان على مستوى الدبلوماسي الخارجي، بالإضافة إلى يعني تمثيل الشعب على المستوى الداخلي ومجابهة الوضع السياسي خاصة قضايا الحرب والسلام. ولكن للأسف الشديد القوى السياسية زلت جزء من القوى السياسية وليس كل من الجزء السياسية، يعني تراوح مكانها، ما قاعدة تتخذ قرار شجاع وتواجه الواقع. لكن هنالك تيار كبير جدا وعريض في داخل تقدم تفتكر أنه جاء الوقت لي اتخاذ قرار شجاع واتخاذ خطوات عملية بتشكيل حكومة ومنازعة مجموعة بورت سودان في الشرعية، وبالتالي أصبح موضوع تشكيل الحكومة ضرورة. وهذا الأمر أولا الوضع الآن بعد حرب 15 أبريل اتفرض واقع جديد لا يمكن تجاوزه. مجموعة بورسودان اللي تسيطر على 6 ولايات الآن تمارس السيادة والسلطة على مستوى الولايات الست، هنالك أراضي شاسعة وكبيرة وملايين من السودانيين تحت المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهذه المجموعة السكانية كبيرة ظلت محرومة من تقديم الخدمات الأساسية ومن إيجاد المنافذ التي تمكن المجموعة السكانية الموجودة من تقديم العون الإنساني. وفي ذات الوقت رأينا إنه هنالك يعني حوالي 600,000 من الطلاب اللي كان مفروض يمتهنوا للشهادة، لكن للأسف الشديد حوالي 400,000 من طلاب تم تحريمهم من تقديم الجلوس للامتحانات الشهادة السودانية، وده هدم لحقوقهم وحضم يعني الحقوق الدستورية الموجودة في البلد. ده بالإضافة إلى إجراءات تغيير العملة وعدم رغبة وحرمان عدد كبير من الشعب السوداني من الاستفادة من الجهاز المصرفي. وفي ذات الوقت ظلت مجموعة بورسودان يعني تصر على أنه لا تريد أن تتصل لسلام وتريد أن تستمر بالحرب إلى ما لا نهاية وأسباب كثيرة أخرى. لذلك انتفت في الأفق أي يعني بوادر حقيقية تحقيق السلام، لأنه شاهدنا أنه المجموعة رفضت كل المبادرات المطروحة واتخذت قرار سياسي بعدم الجلوس والتفاوض لتحقيق السلام عبر العملية السلمية، بالرغم من أنه الدعم السريع مواقفه كانت واضحة ورغبته كانت واضحة جدا في أنه دائرة الدائر يحقق السلام والاستقرار ويوقف الحرب ويفتح البلد للانتقال السياسي. لكن الواضح المجموعة التي تسيطر على القوات المسلحة وعلى القرار ما كانت راغبة في أنه تمشي في هذا الاتجاه. لذلك رأينا يعني وضع يعني لا يمكن السكوت عليه، وبالتالي جاء الوقت لاتخاذ قرار سياسي شجاع بتشكيل حكومة لمجابهة التحديات التي تواجه الشعب السوداني، سواء كانت هذه التحديات متعلقة بالسلام، وبالتالي في ضرورة لتشكيل حكومة سلام عشان تقوم بالمهام المطلوبة لتحقيق السلام وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة من الشعب السوداني. هنالك جدل دائر حول أين تكون هذه الحكومة وقضايا المرتبطة بالاعتراف الدولي والتمثيل وقضايا الحماية، لكن الذي أريد أن أؤكده أنه دي حكومة يعني ليس فقط تكون في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع، ولكن حكومة باسم كل الشعب السوداني. أكيد هذه الحكومة ما حتكون في بورسودان ولا حتكون في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الإسلامية، ولأنه الملايين من الشعب السوداني في المناطق التي تسيطر عليها القوات الدعم السريع، وبالتالي الحكومة التي ستنشأ ستكون حكومة لكل السودان ولكن تركز على المناطق التي يمكن أن تقدم الخدمات الأساسية
الأساسية والضرورية المحتاجة لها الناس في الوقت الحالي. لذلك نحن رأينا أنه لا بد من التحرك وبشكل عاجل لتقديم الخدمات الأساسية ولإنقاذ حياة المواطنين وتحريك الملف الخاص بعملية السلام، وده ما بيتأتى إلا بتشكيل حكومة. ولذلك هنالك تيار عريض من القوى السياسية والمجموعات العسكرية في الساحة السودانية عندها الرغبة في أن تتفق على مشروع سياسي يؤدي إلى التفاهم حول تشكيل حكومة، وهذه الحكومة هي حكومة لكل الشعب السوداني لمجابهة قضية الحرب وقضية إعادة البناء والتعمير والسلام وقضايا تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وللناس المحتاجين. بالتالي ده هو الموقف نحن شايفينه مناسب، ونحن لا نتردد أبدا في اتجاه تشكيل الحكومة. صحيح في تيار أيضا متحفز نوعا ما وخائف من التداعيات المترتبة من اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن ما في قرار سياسي في العالم وفي أي مكان ما عنده تداعيات سياسية ممكن أن تحقق نتائج إيجابية تساهم في فتح الطريق للاستقرار والسلام والتنمية وإعادة الإعمار، ويمكن أن تعطل المسيرة، ولكن وفق المعطيات المشاهدة الآن أمامنا نحن نعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في تحقيق السلام والاستقرار و في المساهمة مع الجماهير ومع المجموعات الموجودة في الداخل ومع كل التشكيلات السياسية الموجودة في الداخل، على أساس أنه نتقدم بالبلد خطوة في اتجاه البحث عن السلام والاستقرار والتنمية. لذلك برأينا ده اتجاه سليم ولازم نمشي في هذا الأمر، يعني بالرغم المحاذير ده هو الوضع وده هو القرار اللي احنا اتخذناه.
الشكر الأستاذ أحمد تقود دسان العضو الهيئة القيادية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والقيادي بالجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة. نشكركم مستمعين على حسن متابعتكم واستماعكم إلى هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية فعاليات جلسة المرافعة الختامية في محاكمة علي كوشيب، حيث انطلق صباح اليوم في لاهاي الهولندية جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب، والذي يواجه تهما بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. واستمعت الجلسة لكلمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من أعضاء مكتب الادعاء، وتناولت كلمة كريم خان سير المحكمة خلال العامين الماضيين وتفاصيل ما دار خلال الجلسات الماضية.
هذه لحظة مهمة وهذا يوم مهم للعدالة ولمكتبنا والمحكمة، ومجني عليهم ليس فقط مجني عليهم في المجتمع المدني والموجودين في القاعة، ولكن أولئك الذين ينتظرون ويراقبون العدالة، العدالة التي تاقوا إليها لمدة 20 عاما. على مدار هذه المحاكمة استمعتم إلى شهود وضحايا وقمتم بتقدير سلوكهم واستمعتم إلى روايتهم، وقاموا بذلك بوضوح وطالبوا وأوضحوا كيف أنهم يتوقون إلى العدالة وأنهم يريدون السلم وأنهم يريدون العودة إلى منازلهم، المنازل التي تركوها وأحيانا تركوا من غادروها مرارا وتكرارا. بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الدائرة ونظام روما الأساسي، شكرا، لا يمكننا أن نعيد الساعة إلى الوراء، لا يمكن أن نمحو ما حدث وهذه الصدمة والمعاناة التي عانى منها الكثير وما زالوا، ولا يوجد أي طريقة أو وسيلة أو ورقة أو حتى نظام يمكنه محو معاناة الأجيال والتي أصيبوا بها وأثرت على الرجال والنساء والأطفال، ولا يمكن لهذه المحاكمة ولا العدالة حتى أن توقف الصراع المستمر الذي ما زال مستمرا حتى يومنا هذا منذ 20 عاما. ولكن هذه العملية يمكنها وما هي تقوم به بالفعل وما نأمل أن يحدث أنها تقوم باتخاذ في الاعتبار الأدلة الموثوقة، وهذا يحدث، وهذا من خلال عملية ومحاكمة نزيهة، ويشرف عليها قضاة مستقلون. وهذا التتوق إلى العدالة لا يمكننا أن نقلل منه. من المهم أن نؤكد حضرات القضاء ما رأيتموه، وكل المشاركين في المحاكمة رأوه أيضا، وهو أنه بالنظر إلى مقدار الأدلة وتبعات الجرائم المزعم ارتكابها في 2003 و2004، وهي الجرائم المنظورة في هذه المحاكمة، هذه التي عانى منها شعب الفور في دارفور، هذه الأفكار يجب أن نأخذها في الاعتبار في هذه المحاكمة، لأنهم لم يجلسوا كمشاهدين ومتفرجين ينتظرون العدالة، لقد طالبوا بها وقاموا بكل شيء، وقاموا بكل ما بوسعهم كمشاركين في هذه القضية وفي هذه الإجراءات، طالبين أو مطالبين لهذا الحكم بعد انتهاء هذه القضية. ولذا لقد وصلنا إلى هذه النقطة، هذا المفترق الطرق في هذه المحاكمة، منذ وهو الإحالة المحال إلى المحكمة الجنائية من مجلس الأمن، وهي أول قضية، وهي القرار 1593 في 31 من مارس 2005. حضرات القضاة تذكرون أنه خلال كلمتي الافتتاحية جمع الفريق فيديو يعرض عليكم عينة من أنواع الجرائم التي ارتكبت في دارفور في فترة إحالة مجلس الأمن هذه القضية إلى المحكمة.
ويقول كريم خان أيضا إن الشهادات التي استمعت إليها المحكمة وعارضها الدفاع تثبت كل التهم على علي كوشيب.
ولكن ربما تكونوا قد لاحظتم شيء، إن شهادات وروايات الشهادات والروايات التي عارضها الدفاع تظهر لنا الصورة وترسم الصورة للوقائع الجنائية والإجرامية التي ارتكبها أفراد، وهذا من خلال الأفراد الذين تحدثوا وتحلوا بالشجاعة ليشهدوا أثناء هذه المحاكمة. ونحن نقول بوضوح أن الأدلة غالبية الأغلبية توضح وتظهر أن السلوك والأفعال المزعم ارتكابها من قبل الذي يزعم الادعاء ارتكابها، لقد أثبتنا ذلك بما لدى مجال للشك المعقول. كل التهم التي ارتكبها المتهم في هذه القضية السيد عبد الرحمن والمعروف بالسيد علي كوشيب، ونقول أننا لم نحقق فقط عناصر العناصر الجنائية، ولكن أيضا العناصر المادية للمتهم في هذه القضية، حيث أنه كان قائد للجنجويد وارتكبوا الجرائم المتهم المزعومة بإرادة وبتحمس، وفي حين أن حكومة السودان وآخرين الذين كانوا يقومون بتسليح الجنجويد يعني في الظاهر كان من أجل مقاومة التمرد، إلا أن الحقيقة في هذه القضية أنهم لم يكونوا الضحايا في هذه القضية، لم يكونوا ثوار، بل كانوا مدنيين، لقد عانوا، لقد تركوا، فقدوا الكثير، إنهم يعانون من ندبات عاطفية ونفسية وجسدية. من 81 شاهد للادعاء تم استماع روايتهم وتم تقديم روايتهم أمام حضراتكم، وقد ذكروا لنا القتل والقتل الجماعي والاعتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى اليوم لم يعود لا يستطيعوا العودة إلى وطنهم وبلدهم الذين ينتمون إليه، وعاشوا هناك منذ عدة عقود وأجيال، بما في ذلك نتائج وتبعات التي يتحملها أبناؤهم والذين لم يكونوا حتى ولدوا في 2003 و2004، لكنهم ولدوا في معسكرات مخيمات النزوح، سواء في كلمة أو الأطفال الذين رأيناهم مجددا نزحوا إلى أدري على حدود دارفور والحدود بين دارفور وتشاد. وسمعتم حضرات القضاء مئات من الرجال الفور الذين هم يعتبروا رجال آباء وأبناء وإخوان، وتعرضوا للتعذيب والاعتقال في مكجر وفي دليج، وهذا على يد المتهم في هذه القضية. لقد رأينا بهذه الأوامر التي يتم تنفيذها بدون ندم وليس وبدون أي تدبر أو تأني. هذا ترك وما زال يترك تلك الصدمات التابعة للأسر التي يعاني منها الأسر والكثير حتى الآن.
ويؤكد كريم خان خلال مرافعاته الختامية أن الحكومة السودانية والجنجويد استخدموا الاغتصاب كسلاح، مما أدى إلى أضرار كبيرة للنساء والفتيات.
حضرات القضاة، سمعتم أن الاغتصاب ارتكب على يد الجنجويد وميليشياتهم، وقد قدمنا أدلة أن هذا كان جزء من سياسة الجنجويد وحكومة السودان استراتيجية ضد شعب الفور. وقد استمعتم عدة أدلة وأنواع أدلة، لن أحيلكم إلى كل الأدلة حيث أن هذا سيتم لاحقا، ولكن مثال وهو أكثر نوع مهين من الاغتصاب أمام الأسرة، على سبيل المثال الذي قام به P1073، هذه الرواية الاغتصاب الذي ارتكب ضد الأطفال، وقد قدمنا أدلة قوية على سبيل المثال من قبل الشاهد P11 و P1073، وكانت طفلة عندما تم اغتصابها من قبل الجنجويد. واستمعتم إلى أدلة من قبل الكثير من الشهود، على سبيل المثال الشاهد P1073 و P1074، الضرر الجسدي الذي تعرضوا له، ونتيجة ذلك حيث أن هذه النتائج أو التبعات اخترقت مجتمعهم واخترقت حياتهم بسبب الوقع المجتمعي لهذه الأحداث. شهادة الشاهد P11 كما تذكرون هي قوية، وأنا هنا أقول ما قاله أو أقتبس: لقد تم اغتصاب النساء، بعضهم انتحروا وبعضهم جنوا بسبب هذه الاغتصابات ولم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وهذا طبعا موجود في المحضر 91 في الصفحة 34. وتحدث أيضا الشاهد P11 عن تجربتها الخاصة، وأقول: لم أكن أستطع إكمال مواصلة دراستي بسبب هذه الدراسة، حيث أنها وصمة، لم أستطع الجلوس في نفس الفصل الدراسي من زملائي في الفصل، شعرت بالخجل. طبعا هذا في نفس المحضر 91 صفحة 31. شاهد وتلو الآخر أوضحوا أنهم لم يستطيعوا الحصول على علاج الطبي المناسب أو آلية الإبلاغ مثل B921، وهذا طبعا بسبب وصمة العار الثقافية والاجتماعية، حيث أنهم لم يستطيعوا التحدث إلى أسرهم أو حصول على دعم أسرهم، مثل نفس الشاهد الذي ذكرته. هذه الحقيقة المتآزرة تبين أن الواقع والظروف لهذه هؤلاء الشهود التي عانوا منها، ونقول بأن المتهم مسؤول جنائيا عن هذه الوقائع.
ويشير كريم خان أيضا إلى أن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررا خلال الجرائم التي ارتكبت في الفترة بين 2003 إلى 2004.
حضرات القضاة، لن ننسى روايات الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب، والتي هذه الروايات التي قدمت لأمام المحكمة، كما أخبر بي 11 عندما يمر الناس بالطريق يشيرون بأصابعهم إلى الطفل المولود من نتيجة الاغتصاب ويعتبرونه ابن الرجل العربي، أو يقولون أنه ابن رجل عربي، كما تشعر النساء بخيبة أمل لأنهن مع طفل عدوهن، الطفل الذي نتج عن الاغتصاب. ينظر المجتمع بازدراء إلى هؤلاء الأطفال، وعلى الطريق يشيرون إلى هذا الطفل باعتباره طفل الاغتصاب. المحضر 91 صفحة 35، وكما ذكرت الشاهدة بي 15، نعم كما حضرت القضاة، كما رأيتم لقد سمع العالم أثر هؤلاء هذه الأحداث على الكثير من الفاعلين، سواء رجال أو نساء، أطفال، صبية وفتيات، الذين تأثروا بالجرائم المتهم فيها هذا أو المسؤول عن هذا المتهم. ولكننا سنركز على الأطفال، وكما في هذا الوضع وفي هذه الحالة، فإن الحقيقة الحزينة أن الأطفال هم الضحايا الصامتون، ولا يجب أن يضيعون في الرواية العامة أو الكبيرة كما يحدث في ضمن السكان المدنيين. لكننا كما سمعنا حضرات القضاء ورأيتم في السجل الكثير من الأمثلة عن الأثر، الضرر الذي وقع عليهم. الشاهد بي 15 وصف ذلك، وأنا أقتبس من مقولته أو من شهادته: الجميع كانوا يعيشون في سلم وأمان، ولم يكن لدينا أي مشكلة على الإطلاق. الأطفال كانوا يعيشون يشعرون بالسلام وبالأمان، ولم يكونوا يخافون، كانوا يذهبون إلى المدرسة ويلعبون ويتمتعون بحياتهم، لم يكن هناك أي مشكلة. وفي 2003 عندما بدأت الحرب، تأثر الأطفال بشدة، ولم يجربوا أو يعيشوا شيء مثل هذا من قبل. المحضر 93 الصفحة 13، هذا هو التعارض أو الصورة المتعارضة بين الحرب والسلم، ما قبل وبعد، أمس واليوم، حياتهم تمزقت، ليس على سبيل بسبب تسونامي أو حادثة، ولكنها قرارات متعمدة من أجل تدمير حياتهم وسلب حياتهم وحقوقهم. هذه هي الضمائر التي اتخذت هذه القرارات، ضمير هذا المتهم في هذه القضية. وكما أوضحنا أن كل عناصر التهم تؤدي إلى المسؤولية الجنائية، والتي تم إثباتها أمام حضراتكم. ومن الواضح أن الأطفال لم يكونوا أهدافا للهجمات فقط. الشاهد بي 15 وصف أن الأطفال وكبار السن كانوا معرضين للخطر، حيث أنه تم اعتقالهم في مكجر، كما ذكرنا شهادة الشاهد بي 129، احتجزوا وقتلوا في مكجر وفي دليج أيضا، كما رأينا شهادة الشاهد بي 127 أو بي 907. وفي في الهجمات التالية، كم عدد الأطفال الذين قتلوا بسبب المجاعة؟ بي 15 يذكر الأطفال الذين ماتوا على الطريق إلى المؤدي إلى مكجر من الجوع، كما رأينا في الصفحة في المحضر 93 صفحة 14. أما أولئك الذين نجوا من الهجوم لم ينجوا من الرحلة، كانوا يواجهون ظروفا معيشية صعبة. الشاهد بي 1042 في المحضر 28 يذكر ذلك، كما رأينا أيضا الشاهد 916 يذكر بالتفصيل الصورة أو الظروف البشعة التي عاشوا فيها. ويقول، وأنا أقتبس هنا: عندما جاء الناس إلى مكجر كانوا يعيشون في ظروف قاسية للغاية، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام مات الكثير منهم. أستطيع القول أن حوالي 2 إلى 3 أطفال كانوا يموتون كل يوم. نهاية الاقتباس، المحضر 75 الصفحة 16.
أولئك الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة طبعا عانوا من حرمانهم من التعليم كما قال الشاهد 955 في المحضر 63، والكثير منهم يتموا حضرات القضاء. عندما أتيحت لي وللفريق الفرصة لزيارة المخيمات في دارفور وكنت في دار تشاد أيضا مؤخرا، رأينا نتيجة هذه أو تبعات هذه الأحداث التي سببتها الأحداث والتي يتم النظر فيها في هذه المحاكمة أمامي.
وحول إجراءات سير المحكمة يقول كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:
حضراتكم، الشهود الذين فقدوا كل شيء بسبب والمعاناة التي ما زالوا يعانون منها، هذا دليل على ما تم تقديمه في هذه المحاكمة. حضرات القضاء، الشهود يشعرون وأيضا المجتمع يشعر أنه تم خذلانهم مجددا، لأن هذه المحاكمة تمثل لحظة أمل أو بريق أمل. لا يجب أن يتم أن نشتت أن نتشتت أو ننظر إلى أحداث أخرى أو جرائم أخرى، يجب أن نفرق بين الحقيقة وبين الخيال. هذه محاكمة مهمة جدا للعديد من الأسباب في نظري. أنا أتمنى أنني أمثل الكثير الذين يمثل الممثل القانوني المجني عليهم والدفاع والادعاء أيضا، أنه بسبب الإدارة الرائعة لهذه المحاكمة كانت هذه محاكمة تتمتع بالكفاءة في منتصف موجة جديدة من الصراع. وقد استمعتم إلى أكثر من 100 شاهد، 1800 عنصر من الأدلة تم تقديمها رسميا، وقدم الدفاع أدل 20 شاهدا، أدلى منهم 17 بشهادتهم على الهواء مباشرة، وقدم الادعاء 81 شاهدا، أدلى منهم 56 منهم بشهادتهم على الهواء مباشرة، وقدم 25 شاهدا إضافيا أدلتهم في المحضر كتابة. وطبعا كان هناك تعاون كبير بين الأطراف والمشاركين، حيث تم الاتفاق على 434 حقيقة واستدعوا خبيرا مشتركا، والمكتب كان يساعد الدفاع بصدق وأمانة في حين طلب منه ذلك عندما يتم إيجاده وتسهيله وحضور المشاهدين، وأيضا في محاولات لجلب وثائق للدفاع من حكومة السودان. هذه المحاكمة هي الأولى كمحاكمة تقدم تهم للاضطهاد على الأساس الجنساني وعرقي وسياسي، مما يعكس الطبيعة المتقاطعة للتمييز الذي عانى منه الرجال المحتجزون في مكجر بالتحديد وفي دليج. ومن المهم أيضا، هذه القضية مهمة للغرض العام كما ذكرت، أن هذه المحاكمة الآن يتم اختتامها، وكانت هي الأولى التي تم إحالتها من مجلس الأمن. وبالنظر إلى كل الانتقادات التي نراها، إلا أن هذا يدعم ما نقوم به عندما ننظر إلى عام 2005، عندما اتخذ المجلس هذا القرار المهم بإحالة هذه الحالة في دارفور إلى محكمة جنائية، إدراكا منهم بأن المحاسبة في حقوق الأفراد كانت ضرورية لمعالجة التهديد الذي يهدد السلم والأمن الدوليين في فترة كانت حقوق الناس لم يتم تحديدها من قبل القوة أو المبارزة الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض جوليان نيكل أحد ممثلي مكتب الادعاء في معرض الرد على قضايا الدفاع مقطع فيديو يقول فيه علي كوشيب أن ما ذكره راديو دبنجا صحيح.
بعدين أول حاجة محل بزعوني ذا كلامهم صاح الناس ذو ما كبارين. يعني دبنجا الكلام اللي بتقوله ذو صح، لأنه أنا كتبت ناس كده. أول حاجة.
وأيضا استعرض جوليان تقريرا نشره راديو دبنجا بشأن علي كوشيب.
السيد عبد الرحمن نسمع هنا يقول لمجموعة كبيرة من داعمية، تقريبا 20 شخص يصورونه بهواتفهم المحمولة، وهو يتحدث عن نزاع قبلي. المتهم يقول سوف نرشهم بالدم. يتحدث عن صلته المباشرة مع السيد عبد الرحمن السيد عمر البشير ويفتخر بذلك. وهذا طبعا أمر غريب أن يقوله صيدلي متواضع متقاعد. نسمعه أيضا يقول ويتفاخر ما يقوله راديو دبانجا صحيح لأنني قتلت عددا كبيرا من الناس وما زلت وسوف أقتل المزيد. وهذا ما قاله إليكم ما قاله راديو دبانجا عن علي كشيب. ما قاله علي كشيب هو أنه قائد للميليشيا مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. المتهم يقول أنه ما قاله راديو دبانجا عني صحيح، أنا زعيم ميليشيا وأنا الشخص المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. يقول ذلك محاطا بمؤيديها الذين يصورونه بهواتفهم داعمين له. دعونا نلقي لحظة على هذا المقال. طبعا كان أعتقد من راديو دبانجا تقريبا كان في وقت نفس الوقت الذي كانت فيه قبيلة السلامات، وهو من قبيلة السلامات الذي المتهم حارب فيها، حيث أنه يقول بالإضافة لأنه قائد ميليشيا مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، علي كشيب الذي يقود قوات الطيرة أبو طيرة هاجم المنطقة والمناطق والقرى المحيطة بها باستخدام تقريبا 14 عربة مصفحة، علي كشيب وطبعا قوات أبو طيرة والاحتياطي المركزي. مقال راديو دبانجا بإشارة واضحة لرأس الاحتياط المركزي علي كشيب عندما يقول المتهم أن ما قاله راديو دبانجا عني حقيقي. هنا يقول أنه حقيقي أنا علي كشيب. هذا غير معقول أنه لا يكون المسؤول.
في ختام هذه الحلقة بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.